بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، صدق الله العلي العظيم. كان موضوع بحثنا في أن الترتيب الموجود في المصحف الشريف الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين جميعا بأنه ترتيب متوارث تاريخيا من عهود سابقة، هل هذا الترتيب المصحفي يتنافى ويتقاطع ويتعارض مع ترتيب النزول ويشكل مانعا من الموانع المهمة أمام منهج ترتيب النزول؟ استعرضنا أهم الأدلة على توقيفية الترتيب الموجود في المصحف بين السور، وناقشناها من جهتين. ناقشناها فيما إذا ثبت أن هذا الترتيب توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل هذا الترتيب التوقيفي يشكل مانعا من الموانع أمام مطالعة ودراسة وقراءة السور القرآنية بترتيب نزولها؟ أجبنا على كلتا الصورتين، يعني إن كان الترتيب غير توقيفي فالجواب واضح، الترتيب غير التوقيفي لا يتعارض مع ترتيب النزول، وإذا كان الترتيب توقيفيا فهل معنى هذا أن هذا الترتيب ناسخ لذلك الترتيب أو لا؟ تكلمنا على هذا في بحث مضى، ولأن هناك بعض الوجوه الأخرى التي ربما تضاف إلى ما ذكرناه من أدلة على توقيفية الترتيب المصحفي الموجود، هذه الأدلة استقرأها وذكرها سماحة شيخنا وأستاذنا الفاضل المرحوم الشيخ معرفة رحمه الله في كتابه التمهيد الجزء الأول، ونقلها عن أستاذه وأستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي رحمة الله عليهما من تفسيره البيان، وأنهاها إلى سبعة وجوه، لكن هذه الوجوه كلها رغم تعددها وتنوعها ليس فيها وجها ينص على التصريح أو يصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله في مشهد في مكان في مقام رتب المصحف فيه بهذا الشكل الخاص، وهذه الوجوه رغم تعددها هي أشبه بأن تكون وجوها استحسانية واستدلالا بالأعم على الأخص، استدلالا بما هو عام في شبهة المصداقية. نقرأ هذه الأدلة بالنص، ذكرناها في بحث مضى بشكل إجمالي، الآن نشير إليها بالنص ونحاول أن نناقشها بشكل إجمالي ليتضح أن أدلة توقيفية هذا الترتيب المصحفي هي أدلة ليست بمستوى أدلة توقيفية ترتيب الآيات في السور. الأدلة على ترتيب الآيات في السور هي أوضح وأصرح وأدل، وهي مورد إجماع المسلمين، بينما هذا الترتيب المصحفي ليس مورد إجماع المسلمين. نعم، الآن المسلمون سنة وشيعة يلتزمون بهذا المصحف، أما أنه لا يوجد هناك ترتيب آخر، ولم يكن في عصر النبي أو بعد عصر النبي، واكتفينا بشاهد واحد هو اختلاف مصاحف الصحابة في الترتيب، في ترتيب السور. قلنا هذا أدل دليل على أنه غير توقيفي، لو كان توقيفيا لما كانت هناك لما كانت هناك مصاحف متعددة، وأحدها مصحف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي نقلت عنه عدة نقول وعدة روايات بأنه ترتيبه يخالف هذا الترتيب الموجود. وهذا بنفسه، يعني هذه الرواية وأمثالها تكفي لتدفع مقولة الإجماع على هذا المصحف الموجود. وأن أهل البيت عليهم السلام حينما قرروا هذا المصحف وأقروه، ليس معنى هذا الإقرار بأن هناك مانع من معرفة ترتيب النزول، وأن هناك شبهة عملية وشبهة علمية، وهناك ناسخية لهذا المصحف المقر لما جاء من تنزيل بترتيب آخر. بل قلنا قبل أن نستعرض الأدلة أعطينا أجوبة تكفي لرفع الشبهة من الذهن، أن الناسخ والمنسوخ، علم الناسخ والمنسوخ يتوقف على معرفة ترتيب النزول، فيكون ترتيب النزول مقدمة علمية ضرورية لمعرفة الناسخ والمنسوخ في مجال معرفة الأحكام، وهذا يحث على معرفة ترتيب النزول بدل أن يمنع. وأيضا تأريخ القرآن كفرع وكبحث من بحوث علوم القرآن، تأريخ القرآن يتوقف على معرفة ترتيب النزول. علم تأريخ القرآن أحد علوم القرآن، وربما علم الناسخ والمنسوخ هو من العلوم التي تتوقف على تأريخ القرآن كما أشرنا في تلك النقطة، هذه من زاوية أخرى. نفس علم تأريخ القرآن يتوقف على معرفة ترتيب النزول. قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أو قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، المعرفة التفصيلية لهذه الآيات يعني المصداق، بيان المصداق لفرقناه، وبيان المصداق لننزل المصداق الخارجي، لا يتم إلا بمعرفة ترتيب النزول. فإذن هناك شواهد ودواعي ومؤيدات ومؤكدات تؤكد علينا ضرورة الاهتمام بترتيب النزول، بدل أن يكون هذا الترتيب المصحفي مانعا من الاهتمام بترتيب النزول، سوف تكون هناك دواعي متعددة لدينا تدعو إلى الاهتمام بترتيب النزول. فإذن أهم الأدلة التي يمكن أن ينتصر بها إلى منهج ترتيب النزول الآن قد استعرضناها في هذه العجالة، ويبقى لنا أن نشير إلى أدلة توقيفية الترتيب المصحفي. طبعا أضفنا جواب، هذا مهم، حتى لو ثبتت على فرض ثبوت توقيفية ترتيب المصحفي، حتى في هذا الفرض لا دلالة في هذا الترتيب، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لا دلالة لهذا الترتيب المصحفي إن كان توقيفيا على امتناع المطالعة والدراسة بترتيب النزول، يعني لا ملازمة بين الأمرين. هناك مصالح تتوقف على ترتيب السور بالشكل الموجود المتعارف ضمن المصحف المتعارف، وهناك أيضا مصالح تتوقف على معرفة ترتيب النزول كما قلنا في علم الناسخ والمنسوخ وعلم تاريخ القرآن. هذان العلمان من علوم القرآن يتوقفان على معرفة ترتيب النزول. وطبعا ينبغي أن نلتفت إلى أن مثلا استعمال مفردات مثل مصحف الروايات، القراءة في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب. القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، استعمل كلمة كتاب، معنى كتاب يعني شيء منظم، وهذا بالدلالة الالتزامية يدل على نظم معين، وليس لدينا إلا هذا النظم مثلا. فإذن القرآن الكريم كان منظما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمثالها من الأدلة التي يراد من خلالها إفهام أن هذا النظم الموجود هو النظم المقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا معا نقطة مهمة، أنه لا يوجد نص، لا يوجد تصريح من نبي أو إمام بأن هذا الترتيب، أو ما يدل على هذا المفهوم مباشرة، أن الترتيب ترتيب موحى به. غاية ما في النصوص أن هناك آيات جاءت في زمن ما وجاء الوحي بجعلها في مكان خاص، هذا أقصى ما هو منصوص وموحى به، وأقصى ما هو منصوص وموحى به فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مثلا، وفأتوا بسورة من مثله، يعني تقسيم النص القرآني إلى سور، هذا أقصى ما نص عليه الوحي، وأن السور كانت تبدأ بالبسملة وتنزل آياتها ثم تأتي بسملة فيعرف اختتام السورة، هذا هو المنصوص. يعني المنصوص توقيفية الآيات ضمن السور، ولا يوجد نص على توقيفية ترتيب السور في كتاب أو مصحف إلا كلمات عامة، كتاب، مصحف، قرآن، وهذا أعم، هذا دليل عام، لا يشير إلى ترتيب خاص للسور. ما دامت السور هي كاملة ومكتملة، يعني كل سورة تشكل فصلا من فصول هذا الكتاب، وهذه السور مميزة، فسواء كانت سورة الناس والفلق في البداية أو في النهاية أو في الوسط هي مميزة. ختم القرآن، ختم المصحف، تلاوة الكتاب لا يدل على ترتيب خاص للسور، وإن دل على لزوم قراءة الآيات بترتيب خاص في داخل السور. القرآن الذي طبع في المملكة العربية في الحجاز، هذا القرآن يروي ويذكر الروايات التي تشير إلى سند هذا النص، السند الروائي، وينتهي السند إلى أمير المؤمنين عليه السلام، بعض الروايات بالمباشرة، بعض الروايات بالواسطة. غاية ما في هذا المروي هو إحصاء أمرين: عدد الآيات، حتى لم يذكر عدد السور، المروي هو عدد آيات النص القرآني 6000 وكذا آية في قبال الروايات الأخرى التي تجزئ النص القرآني إلى أكثر أو أقل، لأنه تعلمون أن هناك اختلاف في داخل السور لتحديد الآية، أنه بعض الأحيان اختلف علماء علوم القرآن في أن نهاية الآية كلمة كذا أو كلمة كذا مثلا، واضح؟ أما النص غير مختلف فيه، العدد ثبتوا العدد وثبتوا القراءة. فالمصحف مصحف ومتقوم شخصيته بعدد الآيات وبالقراءة، ونحن نضيف وعدد السور. هناك كلام في مصاحف بعض الصحابة على أن المعوذتين من القرآن أو ليس من القرآن، وإجماع على وجود 114 سورة يجعل ذلك القول شاذا وهو مثبت في المصحف. فإذا الروايات التي جاءت بكلمات توحي بأن هناك ترتيبا معينا في كتاب أو في مصحف، والترتيب هو هذا، الترتيب هو هذا، هذا هو محل الإشكال، لأن ذاك الدليل أعم. اقرأ في الكتاب، اقرأ في القرآن، اقرأ في المصحف، قرأ المصحف، ختم المصحف، هذا ختم المصحف، يعني هذا الترتيب، ما الدليل على أنه بهذا الترتيب؟ فلو ختم في مصحف الإمام علي عليه السلام بترتيب آخر لما يصدق عليه أنه قد ختم القرآن؟ يصدق عليه أنه ختم القرآن. ولهذا قلنا إذا قرأ بترتيب المصحف أو خالف القراءة في المصحف بترتيب آخر، قرأ من الآخر إلى الأول أو من الوسط إلى الأول ومن الوسط إلى الآخر، يصدق عليه أنه قد ختم المصحف أو ختم الكتاب. فإذن الأوامر التي جاءت، النصوص التي جاءت هي دلائل عامة. نقرأ هذه الدلائل معا لتروا كيفية الاستدلال على هذا الأمر المهم الذي أقصى ما يريد أن يقرره هو ثبوت هذا الترتيب توقيفيا، وليس في هذه الأدلة أي دلالة على أن مخالفة هذا الترتيب ومخالفة الترتيب المصحفي مثلا أمر محظور أو أمر ممنوع. فإذن هنا مقامان: المقام الأول لابد من إثبات لامتناع من ترتيب النزول، لابد من مقدمتين: مقدمة الأولى إثبات توقيفية الترتيب الموجود في المصحف الحالي، وثانيا إثبات أن هذا الترتيب ناسخ لترتيب النزول ويمنع من التوجه إلى ترتيب النزول. وفي كلا المقدمتين وفي كلتا المقدمتين ضعف بين كما أوضحنا الآن. نستعرض هذه الأدلة السبعة قال ذهب إلى ترجيح هذا الرأي أن الترتيب الموجود في هذا المصحف هو ترتيب من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ذهب إليه سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي قدس الله سره نظرا إلى الأمور التالية: أولا، أحاديث جمع القرآن بعد وفاة النبي بنفسها متناقضة، جعل التناقض وتهافت الأحاديث، حديث يقول جمع القرآن في عهد أبي بكر، أحاديث تأتي تقول جمع القرآن في عهد عثمان، أو في عهد أبي بكر الروايات في جمع القرآن في عهد أبي بكر ليست بشكل واحد متخالفة، فجعل اختلاف الأحاديث أحاديث الجمع دليلا على سقوط هذا الرأي أن الجمع في عهد الصحابة باطل، ويلزمه أن الجمع يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزمه إذا كان الجمع، وهذا الجمع فعلا قرآن مجموع، وهذا المجموع إن لم يثبت في عهد الصحابة فيثبت في أنه في عهد الرسول. لاحظوا يعني بالدلالات الالتزامية كيف تأتي هنا ليستند إليها فتتضارب مع بعضها البعض، ففي بعضها تحديد زمن الجمع بعهد أبي بكر، وفي آخر بعهد عمر، وفي ثالث بعهد عثمان، كما أن البعض ينص على أن أول من جمع القرآن هو زيد بن ثابت، وآخر ينص على أنه أبو بكر، وفي ثالث أنه عمر، إلى أمثال ذلك من تناقضات ظاهرة. الدليل الأول هذا لازم أعم، لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون كله صحيح إذا كان كلهم متشاركون في عملية الجمع، كل واحد قام بدور، فإسناد الجمع لكل واحد من هؤلاء الذي له دور، واحد كان يجمع الأصحاب، واحد كان يكتب، واحد كان يأمر، كما في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت. لا تناقض في هاتين الآيتين. كذلك هنا لا نفهم التهافت والتناقض من هذه الروايات التي أسندت عملية الجمع إلى ثلاثة أشخاص، أو كونها متخالفة فيها قدر متيقن، نحذف القدر المتيقن. المتخالفة كلها تجتمع على أن الجمع صار في عصر بعد النبي صلوات الله عليه وسلم، فكيف اختلافها يؤدي إلى حذفها، وحذفها ينتج أن الجمع إذن صار في عهد النبي صلوات الله عليه وآله. يعني هذا النوع من الاستدلال غريب. فليكن القاسم المشترك رغم اختلافها في الخصوصيات، هي مجمعة هذه الروايات على أن هناك جمعا ما بنحو العلم الإجمالي حصل بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله. نعم، هناك جمع أيضا في رتبة أخرى حصل في عصر الرسول صلى الله عليه وآله والسلام، وما عرف عند علمائنا بأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج من المنزل حتى جمع القرآن وعرضه على المتصدين لأمر الخلافة ورفضهم لمصحف الإمام علي، دليل على أن هناك فرقا بين مصحف الإمام علي والمصحف الذي كانوا يطمحون إليه ليكون بأيديهم. وهذا هو دليل على أن هذا لم يكن أمرا توقيفيا. الدليل الثاني: هذه أحاديث الجمع بعد وفاة النبي معارضة بأحاديث دلت على أن القرآن كان قد جمع على عهده، منها حديث الشعبي قال: جمع القرآن على عهده صلى الله عليه وآله، أو جمع القرآن على عهده صلى الله عليه وآله ستة: أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، أبو الدرداء، سعد بن عبيد، وأبو زيد. الإمام علي غير مذكور في هذه الرواية، واضح؟ فيستند إليها، وأول من جمع القرآن الإمام علي بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يستند إلى هذه الرواية التي فيها نقص بين؟
وفي حديث، ولهذا نقول إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، أن هؤلاء الستة جمعوا القرآن ما عدا علي، أو جمعهم لا ينافي جمع علي القرآن، لأن كان هو أول من أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابة القرآن. وفي حديث أنس أنهم أربعة، أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد وأمثال ذلك. لاحظوا تعارض هذه الأحاديث في أحاديث الجمع بعد رسول الله. أقصى شيء يثبت الجمع في عهد رسول الله، إثبات الجمع في عهد رسول الله لا يثبت ترتيب السور في هذا ذاك الجمع بهذا الترتيب المصحفي الموجود، فلازم أعم. ثالثا، منافاتها مع آيات التحدي. آيات التحدي هي دالة على اكتمال سور القرآن، لا يأتون بمثله، بمثل القرآن، فيقول هذا فيه دلالة على أن القرآن قد اكتمل نصه، وتمايز بعضها عن بعض، هذه السور ممتاز بعضها عن بعض. طيب، آيات التحدي أقصى ما تدل على أن هذا النص معجز، أما ترتيبه في مصحف، أين الدلالة لآية التحدي؟ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور أو كل القرآن، كل القرآن لازم أعم بالنسبة إلى ترتيب السور في المصحف. التحدي هو في مماثلة النص الذي يؤتى به إلى النص القرآني، أما الترتيب خارج عن دائرة التحدي، التحدي بالآيات وليس بترتيب السور في المصحف. ومتنافي أيضا مع إطلاق لفظ الكتاب على القرآن، أيضا كلمة كتاب قلنا لازم أعم، الظاهر في كونه مؤلفا كتابا مجموعا بين دفتين، وهذا دليل على التوقيفية، يعني هذا الاستظهار وهذا الظهور، هذا الظهور لا يوجد ظهور، ولو كان ظهور فهذا الظهور ليس بمثابة نص إجماعي يلتزم بحرفية هذا الترتيب. رابعا، مخالفة ذلك مع حكم العقل بوجوب اهتمام النبي بجمعه وضبطه عن الضياع والإهمال. القرآن الكريم كتاب الله الخالد، كتاب الله الأبدي إلى البشرية جميعا، النبي لا بد أن يهتم به لأنه النبي جعله حصنا منيعا للناس إلى يوم القيامة، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. فالقرآن لا بد للنبي أن يهتم به ليكون مصدرا من هذا النوع بهذا المستوى. هذا أي دلالة فيه على أنه ينبغي هذا الكتاب، هذا المصحف، أن يكون حتما بهذا الترتيب الموجود لا بترتيب آخر، ولو تغير ترتيبه لخرج عن كونه عاصما للناس من الانحراف. ما الملازمة بين الأمرين؟ وهذا صار لازم أعلم. مخالفته مع إجماع المسلمين حيث يعتبرون النص القرآني متواترا عن النبي نفسه. نعم، نحن نعتقد بأن هذا النص متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا الترتيب يقول لا ملازمة بين تواتر النص، واحد، تواتر ترتيب النص في السور، وعدم تواتر نظم السور. نلتزم بالإجماع والتواتر في موردين، ونشك، لا ننكر، نشك في كون ترتيب السور في المصحف أن يكون توقيفيا، وهذا لا يشكل ردا على إجماع المسلمين وأن هذا الإجماع لم يكن، لأن أجمع المسلمون. وقلنا الشاهد على هذا الرأي الذي يخالف رأي السيد الخوي رحمة الله عليه، الشاهد هو وجود مصاحف للصحابة، وأين الإجماع؟ أين الإجماع إذا كان مصاحف للصحابة بترتيب آخر أو ترتيب آخر مصحف الإمام علي؟ أين الإجماع؟ إجماع متأخر، الإجماع المتأخر لا يكشف عن إجماع المسلمين في عصر النبي صلوات الله عليه وآله. يعتبرون النص القرآني متواترا عن النبي نفسه، في حين أن بعض هذه الروايات تشير إلى اكتفاء الجامعين بعد الرسول بشهادة رجلين أو رجل واحد. طيب، يريد السيد رحمة الله أن يقول هذا ضعيف، هذا الدليل على أنه جمع القرآن مثلا بشهادة زيد بن ثابت أو شهادة فلان أو بشهادة رجلين، لا بد من إجماع حتى يثبتون النص القرآني، فهذا دليل على ضعف روايات الجمع، فهذا دليل على أن النص الموجود هو المتواتر عن رسول الله. يعني هذا النوع من الاستدلال استدلال فيه تكلف. سادسا، استلزام ذلك تحريفا في نصوص الكتاب. لماذا؟ إذا لم يكن القرآن مجموعا بهذا الشكل المتعارف الآن وكان بشكل آخر، وبعدين جاءوا وثبتوا النص خلال مراحل، تغيرت الترتيبات القرآنية، ترتيبات السور، يقول هذا التغيير الترتيب يستلزم التحريف لأنه يحتاج إلى نقل، وفي النقل عادة يكون سهو وغفلة فيكون تحريف، وحيث القرآن غير محرف فإذن لم يكن هناك مراتب ومراحل للجمع والكتابة وتدوين القرآن. ونحن نعلم بالحس أن القرآن نصه متواتر بالحفظ وحتى بالكتابة، يعني كثير الذين كتبوا المصاحف في كل العصور، تأريخ المصاحف ومتاحف المصاحف والذين ثبتوا المصاحف والذين نقلوا المصاحف من جيل إلى جيل بالرواية، لأن هناك رواية ولا زالت موجودة، يعني يقرأ القرآن من قبل شيخ على تلامذته نصا، فيأتي الطالب ويروي هذا المصحف عن أستاذه عن أستاذه عن أستاذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هناك التواتر بين المسلمين، بالإضافة إلى التواتر هناك رواية، وهذه الروايات مهمة وموجودة ومثبتة. طيب، فيستلزم الكتابة في عصور مختلفة تستلزم التحريف، ولازم أعم يكون هناك كتابة وضبط وتدقيق ولا يكون تحريف، حيث طبيعة الجمع المتأخر تستدعي وقوع نقص أو زيادة في القرآن، وهذا مخالف لضرورة الدين. لاحظوا الدليل يعني واهي جدا من ناحية علمية، هذا دليل استحساني مع الأسف. وزاد بعضهم أن المناسبة الموجودة بين كل سورة وسورة، آخر سورة الحمد مع بداية البقرة، آخر سورة البقرة مع بداية سورة مثلا آل عمران، هذا دليل على أن هذا الترتيب هو ترتيب لا بد منه. لا يعرف المناسبة بالشكل المبدع البالغ حد الإعجاز غيره صلى الله عليه وآله، فإذن هو الذي رتبه. قلنا هذا أيضا لازم أعم، لأن بين كل شيئين مناسبة، إما مناسبة التشابه أو التخالف، تماثل أو التخالف، كل شيئين إما متشابهين أو مشتركين في شيء أو متخالفين، يعني بين الأضداد توجد مناسبة وبين الأمور المتشابهة أيضا يمكن عقد مناسبة. المناسبة، وجود المناسبة لازم أعم على أن هناك ترتيبا ما بين هذين الأمرين المتناسبين بأنواع التناسب والنسب، والنسب أربعة كما نعرف في المنطق. التناسب ليس دائما التناسب بأن يكون شيء يأتي مكمله، نعم من زاوية هو يكمله ومن زاوية أخرى لا يكمله، تختلف الأمور، هذه أمور نسبية أيضا، فإذن وجود مناسبة لا يكون دليلا. يقول رحمة الله عليه الشيخ معرفة: يجب أن يعلم أن قضية جمع القرآن حدث من أحداث التاريخ، ما ارتباطه بالعقل؟ يعني الدليل العقلي دليل عام، العقل يحكم في الكليات، لماذا ندخل العقل ونقحمه في أمر جزئي خارجي يحتاج إلى تتبع تاريخي؟ يعني هذا النوع من الاستدلال يكون غريبا. وليست مسألة عقلانية قابلة للبحث والجدل فيها، وعليه يجب مراجعة النصوص التاريخية المستندة من غير أن يكون مجال لتجوال الفكر فيها على أي حال. على أي حال رد الشيخ معرفة رحمة الله عليه، وإن كان تلميذا للسيد الخوي المعروف بعظمته العلمية، هذا الرد واضح بين منطقي، وينبغي أن لا ننساق مع العاطفة. نعم نحب أن يكون كل شيء على ما يرام في عهده صلى الله عليه وآله، ولكن رب الظروف تشتهي تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وهذا أمر واضح. بعد أهم من أمر الإمامة الذي ثبته رسول الله صلى الله عليه وآله بكل ما أوتي من حول وقوة من بداية التشريع وإلى آخر يوم وإلى آخر لحظة، ولكن كيف جرت الأمور والأحداث؟ وأهم أمر في الإسلام، إذا كان القرآن هو الركن الأول فالعترة الركن الثاني، كيف التعامل مع العترة التي جعلها محافظة للقرآن وأوكل شيء من صيانة القرآن الكريم إلى العترة صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن لم تجري الأمور كما قرر وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بذلك؟ وليس معنى ذلك أنه أهمل الأمر، بل تصدى له وأعطى حلول أخرى. بالنسبة للقرآن الكريم الأهم، القرآن هو حفظ النص القرآني من التلاعب ليمكن الاستدلال به، الاستشهاد به، الاستهداء به، وحفظ النص القرآني حتى على ترتيب النزول الأول أو على أي ترتيب آخر يتم هذا الحفظ. حفظ النص القرآني شيء، وترتيب السور شيء آخر، لا علاقة بينهما. فإذا انتهينا من المرحلة الأولى، أن التوقيفية توقيفية ترتيب السور هو محل كلام جدي، ولا نملك دليلا واضحا بينا صريحا على ذلك، على كونه توقيفيا، سوى أنه هو المتوارث الآن بالفعل. ويبقى هذه النقطة، أن هذا لو ثبت أنه توقيفي ولم يثبت، هل يمنع من مطالعة ومدارسة القرآن بترتيب نزوله؟ استعرضنا آيات قرآنية ودواعي أخرى تدعو علميا إلى الاهتمام بترتيب النزول، يعني معرفة قرآنا فرقناه يتوقف على معرفة كيف فرق، كيف فرق هذا القرآن. هذه واحدة من الأمور التي يمكن أن نقول أن نفس النص القرآني الذي دعينا إلى تفسيره يتطلب منا أن نقف عند معرفة ترتيب النزول. واحد. اثنين، أن معرفة ترتيب النزول إذا كانت فيها فوائد وأثار علمية وعملية وقرائن أيضا توقيفية لا تكون ناسخة، على فرض أن يثبت أنه توقيفي أن يقرأ بهذا الشيء، أما أن يمتنع قراءته بشكل آخر، يمتنع قراءة سورة أو سور بلا ترتيب، هذا غير ثابت لا دليل عليه. فإذا المقومات المنع من المدارسة بترتيب النزول غير متحققة علميا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.